الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأنا الليلة الماضية الحديث عن في كتاب الصوم، وتحدثنا عمن يجب عليه صوم رمضان وعن الأمور التي يثبت بها دخول شهر رمضان، وما الحكم إذا رأى الهلال وحده، وماذا يفعل الأشير إذا اجتمعت عليه الأشهر. سألنا قبل البدء بدرس اليوم، من الذي يجب عليه صوم رمضان؟ المسلم البالغ العاقل الصادق المقيم غير الحائض والنفاس. طيب ايه الامور التي يذكر بها دخول شهر رمضان؟ الامور الصحيحه يعني رؤيه الهلال، نعم، او اثبات شعبان 30 يوم. طيب ايه هو يوم الشك؟ تعريف يوم الشك
غالبا في القول في هم اعتبروا يوم الشك ليلة 30 ولو كانت الصلاة صحيحة، فديت الموجه يوم الشك. أما إذا كانت الصلاة فيها ظن ليلة 30 فيعتبروا أن شهر رمضان قد دخل، ويكون هذا اليوم الثالث هذه الليلة هو أول أيام شهر رمضان. ولكن الصحيح أن يوم الشك هو ليلة 30 إذا كانت السماء غيم أو قطر. يوم الشك هو ليلة 30 يعني يوم اللي يأتي بعد ليلة 30 إذا كانت هذه الليلة في السماء غيم أو قطر. لذلك يكون في شك، مش عارفين إذا طلع ولا ما طلعش قطر. طيب حديث هنا الليلة بإذن الله تعالى في باب أحكام المفطرين في رمضان. يقول المطمئن رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان بأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما. الثاني الحائض والنفاس، تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولدهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. الرابع العاجل عن الصيام بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع. يعني إن شاء الله نقعد ثلاثة حتة اللي فاتت هي، بس هنكمل قراءة المدح. إلا من أفطر بجماع، جماع الفرد، فإنه يقضي ويوفق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أفطر القضاء العذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن قرص أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات العذر فلا شيء عليه، وإن كان بغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نبل طاعة. ففي هذا الباب من المسائل أربع مسائل: الأولى أقسام من يباح لهم الفطر وحكم كل قسم، الثانية حكم من جامع في نهار رمضان، الثالثة حكم من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، الرابعة حكم من أخر القضاء حتى مات. فنتناول الليلة بشكل الله تعالى المسألة الأولى فقط، لأنها تمثل نصف الموضوع، والموضوع كما ذكرنا طويل. فحديثنا يدور حول أقسام من يباح لهم الفطر وعن حكم كل قسم. تبين لنا من كلام المصنف أن أقسام من يباح لهم الفطر أربع أقسام، أربع أقسام. القسم الأول المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، هذا أول نوع من أنواع من يحق له أن يباح له الفطر في رمضان. القسم الثاني الحائض والنفساء، القسم الثالث الطائر والنفساء، القسم الثالث الحامل والمرضى، والقسم الأخير الكبير يعني الكبير الذي يشق عليه الخوف، والمريض الذي لا يرجى مرضه. فأما عن القسم الأول وهو المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصد، فهذان لهما القسط ويجب عليهما القضاء، هذان لهما القسط ويجب عليهما القضاء. وحتى لو استمر يعني هذا المرض بهذا المريض سنوات فإنه يؤخر القضاء ولو إلى سنوات ما دام أنه لم يغلب عليه عدم البرء. أما إن غلب على ظنه أنه لا يرجى برؤه فينقص إلى القسط الرابع من هذه الأصناف. والدليل على إباحة الفطر لهما قول الله تبارك وتعالى: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. هذه الآية واضحة لهذا القسم، ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وان صام هل يجزئهما القول؟ نعم يجزئهما القول خلافا للظاهرية وبعض اهل القياس. فاستدل الظاهرية بقول تبارك وتعالى فعدة من ايام اخرى، فهم الآية أن المراد يجب عليه ذلك لغير، هذا هو واجبه، هذا هو فرضه، عدة من أيام أخرى، يعني إذا قام في أثناء السفر أو في أثناء المرض فلا يكون ممتثلا للآية. هذا خلاف يعني ما فهمه الجمهور، وأن المراد من هذه الآية أنه يقضي هذه الأيام يعني في أيام أخرى غير أيام رمضان، وليس المراد أنه لا يجوز له أن يقوم في السفر أو في المرض إذا كان لا يضره. ويدل على صدقة قول الجمهور أيضا أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يأخذون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم الذين صاموا في السفر بالقضاء، فهذا يدل على أن المسافر إذا قام في سفره فإن ذلك يجزئه. طيب وهل الافضل لهم الصوم ام الفطر؟ اما الظاهريه فكما سبق اوجبوا الفطر اصلا، مش مساله افضليه وانما اوجبوا الفطر. واما الحنابله فقالوا الفطر افضل يعني مطلقا بالنسبه للمسافر والمريض، فالفطر لهما افضل، وكرهوا الصوم للمسافر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا في السفر اولئك العصاه. تفتي لجنة الجريمة للبحوث العلمية والإفتاء بهذا لأن الصوم الفطر أفضل مطلقا للمسافر والمريض. وأما الشافعية فقالوا الأولى لهم الصوم، الأولى الصوم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفطر حتى قال له الناس إن الصيام قد شق عليهم. وهذا يعني في حديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج ومعه المسلمون ويقول الراوي: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدل أن الجو كان حرا ولم يقضوا على صوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على استحباب الصوم في السفر. وفي الحديث الآخر أنه قام حتى بلغ صراع الغمين ثم قال له الناس إن الصيام قد شق يعني على المسلمين، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فشربه، وكان ذلك بعد العصر. فدلوا بذلك يعني بقوم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الصوم في السفر أفضل، قالوا لأنه أسرع في إبراد الذمة بحيث أنه يتخلص من عليه بدري بدري. وفي هذا المقام قد يستدل البعض بقوله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، ولكن لا يصح الاستدلال بذلك لأن هذه الآية واردة بعد يعني التخيير الذي كان للمسلمين أنه يمكن لهم أن يصوموا ويمكن أن يفطروا، هذا كان في أول الأمر. وقال الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، يعني الإنسان اللي هو قادر على الصوم كان له أن يعني يطعم ولا يصوم، فبين الله تبارك وتعالى له أن الصيام خير له، فليس المراد خير من الفطر للمسافر أو المريض. كذلك يمكن أن يقال أن هذه الواو الاستئناف، فالله تبارك وتعالى يقرر هذا الصيام من القلب، أي وقت صيام قلب، الصيام فيه خير لك، لكن لا يستدل بها على أنها نص أن الصوم للمسافر خير له من الفطر. ووافق مالك وابو حنيفه الشافعيه في هذه المساله لان القول اولى او افضل اذا كان القول لا يحق على الصائم وكان الرجل يقوى عليه. يعني الجمهور في هذه الحاله اذا كان الصيام لا يحق على المسافر ويقوى المسافر عليه فالجمهور هنا على ان الصوم افضل له. ورجح ابن عثيمين ان الافضل ان يفعل الايسر فاما المسافر فاذا كان الفطر والصوم فيها يعني عنده فنقول الصوم له افضل على الاقل لانه اسرع ادراعا للذمه وما لم يستوي عنده الصوم والفطر يعني بالنسبه للمشقه. وان كان يشق عليه ولكن لا يضره يشق عليه الصوم والسفر ولكن لا يضره فهنا نقول له الفطر افضل لما يلحقه بالمشقه من الصيام. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عذابه. واما اذا كانت المشقه شديده او كانت تبدو له ضررا في بدنه فصام فقال ابن عثيمين فالصيام حينئذ حرام. وقالت النجدة في المواهب يتأكد حينئذ الفطر يعني لم ينص على التحريم لكن قال يتأكد الفطر. ويرد على من فضل الفطر مطلقا كما هو يعني المذهب كما ذكر المصنف يرد على من فضل الفطر مطلقا مستدلا بحديثه صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم بالسفر وفي حديث اولئك العصاة يرد عليهم بان ذلك كان في مناسبة خاصة وهو ان رجلا قد اجتمع الناس عليه وظلل عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا فاخبر بانه يعني صائم فقال ليس من البر الصوم بالسفر. وكذلك في يوم حر وفي يوم شدة لما أمر الله عليه وسلم الناس ورقق لهم في الفطر فأفطر الناس وصام الناس فقال أولئك العصاة إسرائيل. فهذه الحديث كانت يعني في ظرف خاص وهو وجود المشقة الشديدة التي تلحق الصائم في سفره فحينئذ نقول به الحديث. فإن قال قائل إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيجاب على ذلك أن الخصوصية نوعان خصوصية شخصية وخصوصية نوعية. خصوصية شخصية يعني في حق الرجل المعين الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ظل الناس عليه فقال ليس من البر الصوم في السفر نقول المسألة لا تتعلق بشخص هذا الرجل ولا عبرة بخصوص يعني هذه الحادثة في حق هذا الرجل. لكن هناك خصوصية أخرى هي الخصوصية النوعية يعني كل من كان من هذا النوع الذي يتعرض لمثل هذه المشقة في السفر فحينئذ نقول له ليس من البر الصوم في السفر إذا نحن لم لا نعتمد على الخصوصية الشخصية ولكن أعتمدنا على الخصوصية النوعية وفيها نوع من العموم. يعني احنا خلينا الحديث يتناول هذا الرجل وكل من كان على شاكلته لكن الأمر لا يتعدى من ليس من هذه النوعية. وأما من فضل الصوم مطلقا لقومه صلى الله عليه وسلم فيجاب عن ذلك بأن الصوم كان لا يشق عليه صلى الله عليه وسلم فلهذا صوم. ونحن نقول إذا كان الصوم لا يشق على الإنسان ويجتمع له الصوم والفطر فالصوم له أفضل كما ذهب الجمهور وكما رجحه ابن عثيمين حفظه الله. وأما المريض فإن كان المرض يضره يعني يزداد عليه التعب أو الألم أو يتعرض لخطر فالصوم حينئذ محرم بقوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما حتى لو لم يصل الأمر إلى الموت لأن عمرو بن العاص استدل بالآية إن دون الموت لما يعني اغتسل لما كانت الليلة باردة واحتلم فلم يغتسل وتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب فلما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أصليت بأصحابك وأنت جنب فقال ذكرت قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا يعني كان الصوم بالنسبة للمريض قد يسبب له ضررا ولو دون الموت فيحكم عليه الصوم حينئذ. يعني لو كان واحد مصاب بمرض الكلى أو في بعض حالات مرض السكر ينصح فيها الأطباء بعدم الصوم بل يحددون على ذلك حينئذ لو أقر وصام كان آثما بذلك. بل قال البعض لا يسوء هذا الصيام كما صام أيام التشريق. أما إن كان يشق عليه الصوم في مرضه ولكن لا يتضرر به، يعني يبقى تعبان ومتألم أو زهقان بس مفيش ضرر هيزداد عليه في حالته في بدنه، مش هيزداد عليه المرض ولا عرضه من أعراضه، فهذا الشخص يكره له الصوم ولا يحرم ويسن له الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رقصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. أما إن كان الصوم لا يؤثر عليه بشيء لا بمشقة ولا بضرر كصاحب الصداع اليسير مثلا، فهذا لا يحل له أن يترقص أصلا بالفطر خلافا لمن أباح له ذلك. طيب وما مقياس الضرر؟ الضرر يعلم إما بالحس وإما بالخبر. بالحس نفس المريض يشعر بنفسه أن الصيام يضره، وبالخبر يعني بخبر الطبيب وليس بخبر العوام أو بخبر من لا علم له بالطب. وهل يشترط أن يكون الطبيب المخبر له بذلك مسلما؟ رجح المواطنين أنه لا يشترط ذلك، بل إذا كان هذا الطبيب معروفا بالأمانة في عمله فيمكن أن يبحث بقوله. قال: ولأن أصحاب الصنائع يقفون على صنعتهم ويقفون على سمعتهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا مشركا إلى بالله على الطريق بالهجرة، فحيثما يعني حدث الاطمئنان جاز الأخذ بقول ذلك الطبيب وإن لم يكن مسلما. وهل يجوز الفطر لأصحاب الأعمال الشقة والقبائل والرعاة والعساكر أو للقرض من أجل الامتحانات؟ الصحيح أنه لا يجوز لأحد من هؤلاء الفطر، ونصرت فتاوى الجزم على ذلك وقالت: لا طاعة للوالدين في يعني أمرهما لأولادهما بالفطر من أجل الامتحانات، وذلك ليس من الأعذار، وإنما يجوز الفطر لمريض أو مسافر. لكن من اشتدت عليه المشقة من هؤلاء، يعني الواحد يقول: طب يعمل ايه هذا الرجل اللي واقف امام الفرن او العامل اللي بيحمل الاطفال او العلاجات اللي واقفين في الشمس فترات طويله؟ اذا اشتد الامر على هؤلاء واشتدت المشقة حتى انه خشي على نفسه، بدا يشعر بانه معرض الى خطر بسبب هذا الصوت، فيجوز لهم حين الى الانفاق بما يدفع عنهم هذه المخاطر. ثم يجب المسافر المريض قبل عمل الشقة في بيته ان هو يصحى من نومه وهو هذا ليس صحيح، فيجب على جميع هؤلاء الصوم. ثم في خلال النهار اذا تعرض احدهم لمشقة بالغة يخشى على نفسه منها، فحينئذ نجيز له ان يتناول جرعة من الماء تدفع عنه العطش او شيئا من الطعام اذا كان لابد منه لزج هذه المخاطر، ثم ينزل بعد ذلك الى غروب الشمس لحرمة اليوم. وأباح شيخ الإسلام رحمه الله الفطر للتقوي على الجهاد، أباح الفطر للتقوي على الجهاد، وأكثر الناس بذلك حين نزل العدو بأرض دمشق. لكن هل يضبط الإنسان التكسب إذا خشي من ممارسة العمل أن يفضي ذلك به إلى المشقة البالغة وبالتالي يضطر إلى الفطر؟ فهل يضبط التكسب في هذا الشهر حتى يعني يتفادى مثل هذا الموقف؟ في هذا يعني قولان العلماء، منهم من قال لا يضبط التكسب ولكنه يتكسب بصنعات الشقة هذه، فإذا مضطر إلى الفطر أفطر وأمسك. وقال بعض العلماء بل يضبط التكسب في هذا الشهر إن كان تكسبه يضبطه إلى الفطر وقدر على فرق التكسب. وبهذا يعني كنت في اللجنة الدائمة للكتب العلمية والإفتاء أنهم تحول عمله من النهار إلى الليل، فإن لم يستطع لكن استطاع أن يحصل على إجازة بدون مرتب فعل ذلك. وأما الصالحون الذين يعني من طبيعة عملهم القيادة طيلة أيام العام، يعني هم مسافرون طيلة العام، هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء يجوز لهم الفطر في رمضان ثم يقهرون بعد ذلك ما يشاؤون من الأيام للقضاء قبل أن يدركهم رمضان آخر. فقد يكون الوقت الذي أن فيه شهر رمضان الجو فيه حر وساعات النهار يعني طويلة، فيترقصون في هذا الوقت بالفطر لأن لهم رخصة، ثم يقترون من أيام الشتاء القصيرة ما يكون القضاء فيه أهون عليهم. وإذا خرج المسافر أثناء النهار أو أثناء اليوم هل يجوز لهم أن يفطر أم أنه إذا طلع عليه النهار وهو في بلده فلا يجوز لهم أن يفطر في هذا اليوم؟ أما الجمهور فقالوا لا يجوز لهم الفطر في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لأنه شرع في الصوم، وإذا شرع في الصوم لزم على أساس السلام لا شرع في عبادة تلزمه، إذا كانت هذه العبادة واجبة زي واحد مثلا عليه يوم من أيام رمضان أو زي أخرين هو في الأول مخير فقط هذا اليوم السبت الحد بكين أيام فطار فاختار يوم بدأ القضاء فيه فعبدت الواجب فلا يجوز أن يخرج منه. وأما القنابلة فقالوا يجوز له الفطر ولو بدأ سفره أثناء النهار أم وسط النهار. قالوا الآية لأنه تبارك وتعالى ومن كان منكم مريض أو على سفر، والآن إذا خرج للسفر فقد أصبح على سفر فتنطبق عليه الآية. قالوا لحديث جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حتى بلغ قراع الغميم ثم أتى بقدح من الماء فشرب بعد العصر، يعني خرج صلى الله عليه وسلم من أول النهار وكان صائما ثم أفطر حين بلغ قراع الغميم. فلو كان الإنسان إذا بدأ سفره في النهار لا يجوز له أن يفطر ما أفطر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قول القائل في هذه المسألة هو صحيح. لكن هل يفطر إذا نوى السفر أم لابد أن يخرج ويخرج بعيدا، يعني يخرج من بيوت قريته او من بيوت مدينته؟ في ذلك قولان للسلف. فالقول الاول انه يجوز له ان يتناول الطعام ما دام انه قد نوى السفر حتى لو كان مستقر في بيته ولم يخرج بعد. واستدل هؤلاء بحديث محمد بن كعب حيث قال اتيت أنس بن مالك رضي الله عنه يريد سفرا وقد رحلت له رائلته وقد أبت ياس السفر، ثم دعا بطعام فأكله فقلت له سنة، يعني أكله ثم ركب فقلت له سنة، قال نعم. واستدلوا أيضا بحديث أبي عبيد بن جبير أنه قال ركبت مع أبي بكرة الغزالي رضي الله عنه سفينة فلم يجاوز البيوت حتى دعا بسفرة فأكله. والقول الثاني هو قول الجمهور لا يجوز له أن يبدأ الفطر إلا إذا فارق بيوت قريته أو بيوت مدينته، وهذا بقوله تبارك وتعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فاشترط أن يكون على سفر، وهذا الإنسان ناوي للسفر وليس على سفر. وقياس على القصر لأنه لا يجوز للإنسان أن يقصر وهو في بلده بمجرد نية السفر. وأما حديث أنس وحديث أبي بكرة اللذان تدل فيهما أصحاب القول الأول، فقالوا في حديث أنس أن محمد بن كعب زار أنسا في منزله الذي نزله بعدما برز من بلدته، وهذا التعبير معلوم عنده، فيقول في منزله حتى لو كان مسافر أي المكان الذي نزل به. وقال في حديث أبي بكرة أنه دعا بالسفرة ولم يجاوز البيوت، فالمراد يعني لم يجاوزها ببصره، فإنه ركب السفينة وتحركت بهما وكان يريان البيوت، لكنهما خرج بأبدانهما عن محاذاة هذه البيوت ولم يجاوز البيوت بأبصارهما، فحينئذ شرع في الطعام. ومن علم أنه يقدم غدا من سفره هل يجب عليه الصوم؟ يعني انت دلوقتي في مكان السفر وعارف انك راجع بكره ان شاء الله الى بلدك، يعني غلب الظن والا فلا احد يعلم الغلب، فهل يجب صوم هذا اليوم؟ المذهب يجب صوم هذا اليوم، وهذا من مقررات مذهب الامام احمد رحمه الله. والصحيح عدم الوجوب، لا يجب عليه صيام ذلك اليوم، لماذا؟ لان سبب الرخصه لا يزال باقيا وهو كونه اصبح مسافرا. واخيرا هل ابيح له الفطر بسبب المرض او بسبب السفر؟ هل يقتصر على الطعام والشراب ام يجوز له ايضا جماع اهله؟ الجواز يجوز له ايضا جماع اهله، يعني اذا كان في عذر لكل منهما يبيح الفطر فاجتمع العذر عندها وعنده، لكن هي اذا كانت مقيمه وهو مسافر كما لو كانت مثلا هي اقامت في بلده ثم ذهب اليه او كانت فيها صحيحه وهو مريض فلا يجوز له جماعه. النوع الثاني الطائر والنفساء، فالقائد والمحتاج تفطران وتقضيان إجماعا، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. في حديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء القوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني في الحيض، والنفاس يكون فيقاس عليه. وماذا يلزمهما إذا طهرتا أثناء النهار؟ ماذا يلزمهما إذا طهرتا أثناء النهار؟ أما المذهب فيلزمهما الإمساك والقضاء، ثم بقية اليوم ثم يجب القضاء، وبهذا تفتي اللجنة الكريمة للبحوث العلمية والإفتاء. والرواية الثانية في المذهب أن عليهما القضاء دون الإمساك، أن عليهما القضاء دون الإمساك، لذلك كانت حائض في أول النهار ثم يعني ذهب حيضها، فهذا اليوم الذي أفطرته وأدنت في أوله جاز لها الإمساك أيضا في آخره. وهذا لأن النهار في حقهما غير محترم، وأكل بإذن من الشارع. ورجح ابن عثيمين هذا القول، وكذا في كل من زال عنه المال، يعني واحد كان مريض وزال عنه المرض في أثناء النهار، وكما طلق المسافر الذي قدم من سفره أثناء النهار يجوز له الاستمرار في الأكل والشرب. وكذلك من أفطر لإنقاذ غريب أو تبرع بدمه، إذا قلنا مثلا من الحجامة تفطر فيجوز له أن يأكل بقية اليوم. ففرق حسب الله بين يعني زوال المانع وبين تجدد السبب. يعني نحن عندنا الناس اللي بيبقوا نصف اليوم صايمين ونصف مفطرين، يا إما في منع وزال، إما في سبب ما كانش موجود ثم جاء هذا السبب. في منع وزال مثل هذه الأصنام، المسافر ممنوع من الصيام بسبب السفر، فلما زال المانع كنا يجوز له أن يستمر هذا اليوم في فطره. والمريض كان ممنوعا بمرضه، والحيض والنفاس للحيض والنفاس وهكذا. وأما وصول السبب فتستغيث إذا بلغت في أثناء النهار، جد سبب للوجود، مش نقول ده المال، لكن نقول جد سبب. وكذلك إذا أسلم الرجل في أثناء النهار، وكذلك إذا أتتنا البينة بدخول شهر رمضان في أثناء النهار. فقال حفظه الله: أما إذا زال المانع فيجوز لهذا الشخص الذي زال عنه منع أن يستمر في الأكل والشرب وعليه القضاء، وأما إذا جد السبب فيجب الإنسان وليس عليه القضاء. يعني جعل هذه العكس هذه. وقوله حفظه الله وأقرب الله تعالى أعلم. طيب هنا مسألة: رجل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم جاز له أن يجامع أهله في أثناء نهار رمضان، كما تفسير هذه المسألة؟ رجل مسلم بالغ عاقل قادر ومقيم وجامع أهله في أثناء نهار رمضان وجاز له ذلك، فكيف؟ نعم يعلم برمضان. نعم لا متذكر جاد له يجيب له في الإقدام على هذا من خلال كلام القاضي. نعم أحسن. طيب كم جاد الإجابة؟ هات مثال. أيوة رجع بيت. طيب يكون السيف تحت وضعه كانت مسافرة ورجل أو كانت قارب وقهرة فقدمة وهي في الصوف، فجاز له أن يجمعها في أثناء النهار. فهذا طبعا على ما رجحه إلا القسم الثالث: الحامل والمرضع، فيجوز لهما الفطر في رمضان. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يوصونه فدية طعام مسكين. فابن عباس رضي الله عنهما قال إن هذه الآية الباقية كرخصة للشيخ الكبير والمريض الذي لا يريد برؤه، والحامل والمرضع أيضا. ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. والمصنف هنا ذكر حالتين: الحالة الأولى إذا خافتا على أنفسهما، فقال في هذه الحالة أنهما كفران وفصليان، إذا قصت على أنفسهما الحمل والغربة فإنهما كفران وفصليان. وذكر الحالة الثانية وهي إذا قصت على ولديهما أطعمتا، لقول ابن عباس أن أطعمتا مع القضاء، لقول ابن عباس أنه قال يعني إذا قصت الحمل والمرضع على ولديهما أفطرتا وأطعمتا. وسكت يمكن أن تستمر مضمونة وأكثر، بس المهم هي تقضي هذه الأيام. وأكد المصنف عن الحالة الثالثة وهي إذا صافتا على أنفسهما وولديهما معا، على النفس اجتمع مع الخوف على الولد. والمذهب أنها الحالة الأولى، أنها الحالة الأولى تقريبا لمصلحة الأم، فبذلك دخل الخوف على نفسها لا يهم بعد ذلك إذا خافت على الولد أو نستخف على الولد، مجرد الخوف على النفس يجعلها ملزمة بالقضاء والحد دون الإطعام. وهذا هو القول الأول في المسألة، يعني مسألة الحامل والمرضع. والقول الثاني فيها أنه يجب الإطعام في جميع الأحوال دون القضاء، سواء قاتل الحمل والمرضع على أنفسهما أو على ولدهما أو على أنفسهما ولديهما، ففي هذه الأحوال جميعا فالواجب الإطعام دون القضاء. قالوا لأن الحديث لم يذكر القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الصيام عن الحبل والمرضع، قالوا الصواب والصيام يعني لا صيام عليها أصلا، لا في رمضان ولا بعد رمضان. ورد ذلك لأن المراد أن الله تبارك وتعالى وضع عنهما وجوب الصوم في هذا الشهر، ولا يعني أن الصيام سقط عنهما جملة وأن الواجب هو الإطعام لا غير. كذلك تدل على أن الحمل والمرضع تطعم تطعمان ولا تطعمان في كل الأحوال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فقالوا إن ابن عباس هنا لم يشر إلى القضاء، فدل أنه لا قضاء على الحامل والمرضع. ورد هذا لأن ابن عباس سكت عن القضاء لأنه معلوم ولا يشترط أن يذكره مع الإطعام، وإنما أراد ابن عباس أن يبين مذهبه في هذه المسألة، وهو أنه يرى الإطعام في حق نوع معين من الحامل والمرضع وهما من خافتا على ولدهما. وأما القول الثالث في المسألة فهو أن على الحامل والمرضع القضاء لا غير في جميع الأحوال، يعني مفيش خالص حاجة تتنهي الإطعام مع القضاء، سواء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أو على أنفسهما وولديهما. وبهذا تفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهذا ما رجحه ابن عثيمين حفظه الله. قالوا لأن الراية هما أن يكون كالمسافر أو المريض، يعني الحبل والمرضع في المعنى لا يزيدان شيئا عن المريض أو المسافر، وهؤلاء خفف لهما المشقة وعليهما القضاء، فالحمل والمرضع مثلهم. قال ولظاهر السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى وضع الصيام عن الحامل وعن المرضع، ولم يعني يحمل في ذلك بإطعام، ولم تأتي في الأحاديث إشارة بالإطعام، مع أن هذا الأمر يعني شائع وموجود للحوامل والمرضعات في كل زمان، والأصل براءة الذمة. وقال بعض العلماء إن قبل الطفل ثدي امرأة يعني غير أمه، أو أمكن أن يستأجر له من ترضعه، فلا يجوز لأمه الطفل في مدار. أيضا ظاهر كلام المصنف يعني الذي ذكره هنا أن الإطعام يعني إذا قلنا بوجوده أو على قوله بوجوب الإطعام في حالة الخوف على الأولاد، ذكر أن الحمل والمرضع مطعمان، يعني هم اللي تولوا إيه الإطعام، وهذا خلاف الصحيح في المذهب، وهو أن الإطعام إنما يجب على المنصف وهو والد الرضيع أو الجنين، يعني جوز المرضع هو الذي يجب عليه المنصف. وأخيرا فإذا لم تخشى الحامل على نفسها ولا على ولدها فيبقى الصوم واجبا في حقها، ولهذا أفتى اللجنة الدائمة للأصول العلمية والإسلام. أما القسم الرابع ممن يباح له الفطر في رمضان فهو العاجز عن الصيام لكبر أو مرض، يعني لمرض لا يرجى برؤه. وهذا الإنسان الذي يعني أصيب بمرض لا يرجى برؤه لو أفطر وأطعم كما هو الوجه بحق هذا الصنف لا يجب عليهما قضاء لأن الفطر إنما كان لعيدهما عن الصيام وإنما الواجب الإطعام. فلو أطعم هذا المريض مرض لا يرجى برؤه ثم ذلك وهذه الأشياء يعني تحصل ليست بعيدة عن ولا من وليس معجزة من الله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة يجزئه ما مضى من الإطعام ولا يخلفه القضاء. والدليل على انه يرخص للكبير وللمريض الذي لا يرجى برؤه بالافطار قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يصير صيامه فدية طعام مسكين. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الايه بانها رخصه للشيء الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه والحمل والمرضع اذا خاف على اولادهم. وذكر المصنف قول ابن عباس لكن باختصار مخل فنذكر اللفظ كاملا. قال المخمس الرابع العاجز عن الصوم لسبب او مرض لا يجبره فانه يطعم عنه لكل يوم مسكين. فقال الشارع بقول الله سبحانه وعلى الذين يصيبونه فديتهم طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيء والمرأة الكبيرة وهما يطلقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع إذا خففا على أولادهما. وهذه الزيادة مدرجة من كلام أبي داود أفطرتا وأطعمتا. فهذا اللفظ مختصر اقتصاد غير شيء من المعنى. والسياق الكام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للشيء الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطلقان الصوم أن يفطر عشاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليقم. يعني دي أول مرحلة إن الشيخ الكبير رغم أنه يستطيع أن يقوم كان يجوز له ترك الصيام ويطعم. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليقم لأنه صادق حتى لو كانت كبيرة. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكين. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يعني وافق الجمهور في أن هذه الآية منسوخة وذلك لأن ابن عباس روي عنه النفس وعدمه فقيل أن ابن عباس خالف وجهه. فابن عباس من خلال هذا السياق يعني يبدو أنه موافق للجمهور أن الآية قد نسخت وما روي عنه أنها لم تنسخ لم يقصد أنها لم تنسخ بقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليقم وإنما قصد بقاء حكم الفدية في حق الشيخ الكبير الذي لا يقصد على الصوم وفي حق المريض الذي لا يرجى برؤه وإن لم النفس موجود فيما يتعلق بمن يستطيع الصيام ومن قبل لم يكن هذا النفس قائما بل كان يجوز القاضي أن يصوم أن يفطر. أما الإطعام فله كيفيتان. الكيفية الأولى وهي التمليك يعني بتناول الفقير أو المسكين الطعام في يده تديله يعني على قول الملكية والشافعية غرفة الطاع سواء كان من بر أو من غيره وعلى قول الأحناف أن تعطيه طاعا من أي صنف إلا البر فتعطيه من الطاع فقط وعلى قول الحنابلة تعطيه مد من البر ونصف طاع من أي صنف آخر والصحيح قول الجمهور أن تعطيه نصف طاع إذا كنت تصدر ذلك يعني بالأطواع فتعطيه نصف طاع قياسا على فدية الأذى الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للكعبة عجرة أطعم فكرة مساكين بكل مسكين نصف طاع. والأصل عدم التفريق بين البر وغيره لأن هذا التفريق من فعل معاوية وحدثه في ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أقدم منه صفر. ولهذا توصي اللجنة أن الواجب أن يطعم عنه بكل مسكين رزق طاع من بر أو من برج أو غير ذلك مما اعتاد ذلك الرجل المفطر أكله. وقال ابن عثيمين يخرج مع ذلك لحما أو نحما بالإضافة إلى هذا يخرج لحما أو نحما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطعمهم من أوسط ما يطعم أهله وهذا لأنه لم يلد الحديد وهذا الحديد كان في فدية الأذى ولا يلزم أن يكون في كل فدية. فإذا كان الأمر يعني مطلقا أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله. فهذه هي الكيفية الأولى أن تملك أن تطير هذا الطعام، والثانية أن تدعوه ليأكل ثم ينصرف، وتسمى هذه الكيفية بالطعام، يعني الإقامة هكذا مجردة بدون تمرير. والمذهب لا يقبل في هذه الكيفية عند الحنابلة، فالذي عليه المذهب التمليك بدون الإطعام، ولكن الصحيح أنه يجوز الإطعام ثم يجوز التمليك لفعل أنس رضي الله عنه، أنه لما يعني أصابه الكبر كان في آخر الشهر يجمع 30 مسكينا فيعشيهم أو يغذيهم رضي الله تعالى عنه. وهل يجوز تقديم الكفارة قبل بدء صيام رمضان؟ الصحيح أنه لا يجوز ذلك، لأن سبب الوجوب لم ينعقد بعد، لكن يطعمهم يوما بيوم أو في آخر يوم كما فعل أنس رضي الله عنه. وكم مسكينا يطعم؟ يطعم 30 مسكينا أو بعدد أيام الشهر 25 أو 30. وأيام ابن عمر رضي الله عنهما دفعها جملة لواحد، أجاز دفعها جملة لواحد، وأفت النجم أنه لو بدأ مسكينا أو عشاه بعدد الأيام التي أفطرها جاز له ذلك أيضا. وهل تسقط بالعجز؟ يعني واحد كبير لا يستطيع الصيام أو مريض لا يرجى ضره، فهذا لا يجب عليه الصوم، لكن لا يستطيع أن يخرج الكفارة، فهل تسقط عنه أن تبقى في المسجد حتى يرحل، أو يقضي ذلك عنه يعني أبناؤه أو من يسكتون عليه؟ ففي المسألة قولان، وفي فتاوى النجمة ما يقتضي يعني اعتبار القدرة في ذلك، حيث أفتت بالإطعام مع القدرة. وفي حال عدم السقوط أو كل ما لا يسقط هذا الطعام، فأجاز شيخ الإسلام حينئذ أن يقوم عنه بعض الناس أو يتصور الإسلام عنه، سواء كان ذلك الرجل حيا أو كان ميتا، إذا كان كل منهما معطرا. وأخيرا في المذهب مسألة، وهي أن المسافر إذا كان كبيرا لا يستطيع الصوت، أو كان مريضا لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه شيء، يعني لا فدية ولا إيه ولا قضاء، قد لا يجب عليه الصيام لأنه مسافر، وهذا المسافر من واجب عليه القضاء، وهذا الرجل الكبير الذي يستطيع الصوم لا قضاء عليه، فأسقط عنه كل شيء، وهذا غير صحيح، لأن الواجب أصلا في حق المسافر وفي حق الكبير الذي لا يستطيع الصوم وفي حق المريض الذي لا يرجى برؤه، الواجب أصلا إنما هو الفدية وليس الصوم، والفدية لا يؤثر فيها أو لا فرق فيها بين القضاء والسفر. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.